فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة والبداية مع العناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يحث الحكومة على انتزاع ضمانات قانونية تمنع انسحاب أمريكا مجددا من الاتفاق النووي. الاحتلال يقتل سيدة فلسطينية ويطلق النار على أخرى قرب الحرم الإبراهيمي بدعوى تنفيذهما عملية طعن. ورئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان يتحدث عن مؤامرة أجنبية لتغيير النظام في البلاد. وإلى التفاصيل أهلا بكم. دعا النواب الإيرانيون الحكومة للحصول على ضمانات قانونية تمنع انسحاب واشنطن الاتفاق النووي مجددا وتلغي الحظر بالكامل. وفي رسالة وجهوها للرئيس الإيراني والوفد المفاوض أكد النواب ضرورة الحصول على ضمانات أمريكية لعدم تفعيل آلية الزناد بحجج واهية مستقبلا والحصول كذلك على ضمانات تسمح لإيران بحقها في إنتاج النفط وتحصيل عائداتها رسميا عبر المصارف. وأضاف النواب أنه يتوجب التحقق من رفع المعوقات التي تمنع الاستثمارات في إيران والتأكد من الإفراج عن الأموال المجمدة. وكان رئيس البرلمان محمد باقر قالباب أكد أن المفاوضات النووية يجب أن تحقق نتائج اقتصادية مضمونة وملموسة ومستديمة لكل أبناء الشعب. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان أن طهران ستواصل مسار الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم وجيد، مضيفا أننا سنعمل على إلغاء الحظر بشكل دائمي. وتطرق عبد اللهيان إلى طرح الجانب الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة مطالبه المتعارضة مع بعض بنود الاتفاق فضلا عن شروط جديدة خارج إطار المفاوضات، مشددا على التزام إيران بخطوطها الحمراء. ولفت إلى إصرار الأمريكيين مرات عدة على إجراء مفاوضات مباشرة، وأضاف ما يهمنا هو اتخاذ خطوات عملية وملموسة في المفاوضات كالإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة. في ظل الهستيريا التي يعيشها بسبب تصاعد الفعل الجهادي الفلسطيني، أطلق الاحتلال النار على سيدة فلسطينية تدعى غادة إبراهيم سباتين في بيت لحم، وتركوها تنزف بعد إصابتها لفترة طويلة قبل استشهادها. واستنكرت الجهاد الإسلامي هذه الجريمة وحملت الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعياتها. كما أطلق جنود الاحتلال النار على فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل بدعوى تنفيذها لعملية الطعن. وفي زلفيت اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا في المنطقة الصناعية بمستوطنة بركان للسبب ذاته. أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام، ودعا الباكستانيين إلى التحرك لإجهاض محاولة المساس بسيادة البلاد، وقال دائما ما يكون شعب البلد هو من يدافع عن سيادته وديمقراطيته. وقد صوت النواب الباكستانيون أمس لصالح حجب الثقة عن حكومة عمران خان، فيما قدم كل من رئيس البرلمان ونائبه والمدعي العام استقالاتهم. واعتمد البرلمان الباكستاني كل من شهباز شريف وشاه محمود قريشي كمرشحين لرئاسة الوزراء، وسيتم التصويت عليهما يوم غد الاثنين. يواصل الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ظل اعتراف رسمي بضعف الإقبال على سند الاقتراع. وتفاوتت الاستطلاعات بشأن حظوظ المرشحين الرئيسيين، ففيما تحدث استطلاع عن تقدم مارين لوبان أفاد آخر بتقدم مانويل ماكرون بفارق ضئيل جدا، بينما توقع مراقبون بأن يحدث جون لوك ميلينشون مرشح اليسار الراديكالي مفاجأة. وستسفر هذه الجولة من الانتخابات التي دعي لها 49 مليون فرنسي عن اختيار اثنين من مجموع 12 مرشحا، قبل أن يتواجه الفائزان في الجولة الثانية في 24 من الشهر الجاري. وحول آخر المستجدات بشأن الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تابعوا هذا التقرير.
لا يزال الفرنسيون يدلون بأصواتهم منذ الساعات الأولى من الصباح من الساعة الثامنة، في انتظار أن تغلق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة ليلا هنا بوقت فرنسا. العملية تتواتر تباعا، وقد يصل معدل المشاركين في هذه الانتخابات بالتصويت إلى نسبة تتراوح من 50 إلى 60% حسب آخر استطلاعات الرأي والمراقبين الذين يراقبون سيد هذه العملية. حظوظ المرشحين تبقى كما هي إلى حدود هذه الساعة بتواصل تقدم كل من إيمانويل ماكرون بالمرتبة الأولى بفارق ضئيل جدا عن مارين لوبان التي تشدد الملاحقة من اليمين المتطرف على الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون، في حين يرى بعض المراقبين أن جون لوك ميلانشون مرشح اليسار الراديكالي قد يحدث المفاجأة في حال عادة الكتلة القديمة إلى المشاركة والتصويت له، خاصة التي تتخوف من مشروع اليمين المتطرف وليست راضية على حكم إيمانويل ماكرون في 5 سنوات، فلن تجد إلا جون لوك ميلانشون المرشح اليساري بقوة لخلافة ماكرون وقطع الطريق أمام مشروع مارين لوبان المتطرف، والذي قد يدخل فرنسا في اضطرابات وعدم استقرار سواء على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الخارجي. منذ قليل لاحظنا أنه جميع المرشحين الاثنى عشر تموا الإدلاء بأصواتهم، وكذلك اختار جون لوك ميلانشون أن يتجه إلى مدينة مارسيليا، هذه المدينة التي تعج بالجارية العربية المسلمة والمهاجرين من كل صوب وحد، وقد يجد هنالك ظلته في أن يحث هذه الكتلة على التصويت له، باعتبار أن هذه الكتلة تاريخيا تصوت لصالح اليسار وقد انسحبت منذ سنوات عندما تشظى اليسار وانقسم. ويعمل جون لوك ميلانشون على إعادة ربما توظيف هذه الكتلة المهمة التي تمثل 10% من إجمالي عدد الناخبين، فذهب إليها إلى المدينة التي تكثر فيها وفي محاولة إلى إغرائها بالتصويت له.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها واصلت اليوم 46 توجيه ضربات جوية وصاروخية للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تزامنا مع المضي قدما في تنفيذ عمليات ميدانية للسيطرة على كامل أراضي دونباس. وقالت الوزارة أن قواتها دمرت مقر قيادة كتيبة ديمبيرو التي تضم مرتزقة أجانب في شرق أوكرانيا، وقصفت منصات إطلاق صواريخ S-300 في خاركيف بصواريخ عالية الدقة، مشيرة إلى إسقاط مسيرات أوكرانية واستهداف مستودعات ذخيرة. بهذا نصل لختام النشر العناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يحث الحكومة على انتزاع ضمانات قانونية تمنع انسحاب أمريكا مجددا من الاتفاق النووي. الاحتلال يقتل سيدة فلسطينية ويطلق النار على أخرى قرب الحرم الإبراهيمي بدعوى تنفيذهما عملية طعن. ورئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان يتحدث عن مؤامرة أجنبية لتغيير نظام في البلاد. شكرا لكم والسلام عليكم.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. وقبل كل شيء، تقبل الله طاعاتكم، صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل والمبارك، وندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا السياسي عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائل نصية وصوتية عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. مرت علينا هذا الأسبوع مناسبة مهمة في الجمهورية الإسلامية، هي اليوم الوطني للتقنية النووية، حيث تحتفل إيران بهذا اليوم من كل عام وتستعرض فيه أهم إنجازاتها في مجال القطاع النووي. وما يميز التقنية النووية في إيران هو اعتمادها على الخبرات الداخلية التي أفشلت الحظر الأمريكي المشدد طيلة كل السنوات المديدة من التأثير عليه أو تحجيمه، رغم وضع أمريكا وحلفائها المزيد من العراقيل بوجه إيران للحيلولة دون تطور هذا القطاع، ما يؤكد أن أيا من الإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال لها قيمة كبرى، من حيث أنها تشكل خطوة نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي والاستقلالية لإيران الإسلامية. فبعد أكثر من 4 عقود من انتصار الثورة الإسلامية، أصبحت الجمهورية الإسلامية اليوم ومن خلال الاعتماد على خبرائها وعلمائها أحد الدول أو إحدى الدول 31 أو 31 المالكة للتقنية والمعرفة النووية السلمية، إحدى الدول 31 المالكة للتقنية والمعرفة النووية السلمية. وقد تمت تسمية هذا اليوم بمناسبة إعلان توصل إيران للتقنية السلمية لتخصيب اليورانيوم وإطلاق سلسلة تخصيب كاملة في نطنز، وذلك في 9 من نيسان أبريل عام 2006، حيث تمكن بعد ذلك العلماء الإيرانيون من تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والزراعة والفيزياء النووية رغم المؤامرات وإجراءات الحظر الظالمة، وما عانته إيران من الأعمال العدائية بما في ذلك الحظر والاغتيالات للعلماء النوويين والعمليات التخريبية والهجمات الإلكترونية والعراقيل الغربية. كما أن إيران حاليا تعد واحدة من الدول التي تتمتع بحيازة دورة وقود نووي لتصبح واحدة من بين 13 دولة مالكة للوقود النووي، وتمتلك القدرة على استكشاف اليورانيوم واستخراج وإنتاج الكعكة الصفراء وتحويلها لاستخدامها في إنتاج الوقود ومجمعات الوقود. وقام العلماء الإيرانيون بتوطين تقنية إنتاج أكثر من 50 نوعا من الأدوية المشعة التي تستخدم في تشخيص الأمراض وعلاجها، ومتاحة فقط في 5 دول على الصعيد العالمي، أي أن إيران تتمتع اليوم بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية المشعة. وفي خضم الاحتفال باليوم الوطني للتقنية النووية، رعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مراسم إزاحة الستار عن 9 إنجازات حققتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في العام الإيراني الماضي من أصل 77 إنجازا جديدا، من بينها الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية لمعالجة مرض السرطان، كما تمت إزاحة الستار عن الوثيقة الشاملة الاستراتيجية لتطوير الصناعة النووية لأفق 20 عاما القادمة. وقد حققت إيران الإسلامية أيضا إنجازات مهمة في مجال الزراعة عبر استخدام التقنية النووية، والتي تتمثل في تحسين الخصائص الكمية والنوعية للتربة والمياه والمنتجات الزراعية والبستانية والحيوانية، وذلك عبر استخدام التقنية النووية. وبصورة عامة، وكما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الدكتور محمد إسلامي، فإن التقنية النووية في إيران هي صناعة إيرانية بالكامل، وليس لأي دولة أجنبية نصيب فيها، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانية أكدت مرارا بأن إيران ليس لديها أي انحرافات في برنامجها النووي، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمارس أقصى قدر من الرقابة التي لم يسبق لها في التاريخ مثلا في إيران، فضلا عن أنه ليس للوكالة الدولية مفتشون في أي بلد بقدر ما لديها في بلادنا. وكما أكد إسلامي، فإن إيران أوفت بكل التزاماتها بحسن نية في الوقت الذي يتنصل الجانب الغربي من الالتزام بتوقيعه.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية: 22-01-38-48 و 22-01-37-68، وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران: 0-98-21.
أحبتنا الكرام، اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران محور حديثنا في هذا اللقاء من إيران اليوم المشهد السياسي. طبعا سيكون معنا بعد قليل الدكتور أحمد مهدي الخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران للحديث معه حول هذا الموضوع. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا، شكرا على الاستضافة، وحييك زميلي محمد وحيي الزملاء في إذاعتكم الغراء والمستمعين الكرام.
بارك الله فيكم دكتور أحمد. بداية، ماذا يعني تحقيق إيران إنجازات نووية متتالية في ظل ظروف الحظر الجائرة؟
بالنسبة إلى هذه الإنجازات، هي في الحقيقة متوقعة وكانت مؤملة، لأنها تدخل في سياق التخطيط والبرمجة التي وضعتها منظمة الطاقة الذرية بعيدا عن كل الظروف التي فرضتها الولايات المتحدة من قبيل الحصار والحظر الاقتصادي الجائر وغيرها من السلوكيات العدوانية، لأن الطاقة النووية الإيرانية والبرنامج النووي الإيراني السلمي يعتمد على الطاقات والكفاءات الذاتية، واستطاع الشباب والفنيون والمختصون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية القيام بخطوات جيدة وطيبة على صعيد تحقيق أهداف وتطلعات منظمة الطاقة الذرية، وكذلك في القطاعات الأخرى. يعني التقدم الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال قطاع الصناعة النووية السلمية هو في الحقيقة يتماثل مع ما حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات الأخرى، ك إطلاق الأقمار الصناعية والتقدم الناجز في تقنية النانو وغيرها من القطاعات الصناعية المتطورة والمتقدمة، والتي تدلل على عمق إيمان الشعب الإيراني بطاقاته الذاتية ومهارة المختصين الشبان في البلاد والإيمان بالأهداف الرسالية التي يتوخاها هؤلاء من أحداث تقدم كبير على مختلف الصعود العلمية والتقنية. وبطبيعة الحال لم تستطع الولايات المتحدة من خلال الحظر الجائر فرض إملاءاتها وفرض قراراتها المتمثلة بإعادة الجمهورية الإسلامية إلى الوراء وإسكات أصوات المختصين الشبان وإحداث تخلف وتأخر في المجالات العلمية. هذا يدلل على فشل الولايات المتحدة من جهة، والنجاحات العميقة التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى، لأنها اعتمدت أولا على طاقاتها الذاتية، وثانيا إيمانها العميق بحقيقة أهدافها المتمثلة بأحداث التقدم على مختلف الصعود، والأمر الثالث العقيدة التي يمتلكها الشعب الإيراني والنخبة من الشباب وغيرهم من الشرائح المختصة بعدالة قضيتهم وبروحهم المعنوية العالية. كل هذه العناصر والمكونات دفعت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الأمام، واستطاعت إحداث هذا التقدم الهائل الذي رأيناه ولاحظناه قبل يومين أو في الأيام الأخيرة، وكذلك في مختلف المراحل السابقة.
طيب دكتور أحمد، يعني أمريكا سعت جاهدة إلى الحد من التقدم الإيراني في مجال التقنية النووية، طبعا دون فائدة. هل ستواصل أمريكا ضغوطها بعد هذا التقدم العلمي الإيراني، أم أنها ستذعن للأمر الواقع وستقبل بإيران نووية متقدمة وآخذة في بشق طريقها إلى الأمام في التقدم العلمي والتقني؟
نعم، هذا سؤال مهم. يعني بطبيعة الحال ينبغي للإجابة عليه أن نعيد بالذاكرة أو نعيد في المسلسلات والحلقات الممارسات الأمريكية، وننظر إلى الوراء وإلى الخلفيات السابقة والتصرفات الأمريكية مع الشعب الإيراني أو مع الشعوب الأخرى، باعتبار أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الحالة الاستكبارية وعلى التغطرس والعنجهية، وهذه بطبيعة الحال تؤكد المواقف العدائية والتصرفات المناهضة والمناوية ليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، وإنما لمختلف شعوب العالم، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى باعتماد هذه السياسات والمخططات بالاستحواذ من أجل الاستحواذ على جميع عناصر التقدم العلمي والتقني والصناعي والتكنولوجي في العالم، واحتكار والتفرد بمقومات القوة وعدم السماح للشعوب وللأنظمة المتحررة والبلدان المستقلة بالسير على عجلة التقدم، لأن ذلك يضيرها، ولأن التقدم هو بحد ذاته سيعرقل السياسة الأمريكية المتغطرسة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو غرب آسيا وغيرها من المناطق. لذلك لن تألو ولم تألو الولايات المتحدة الأمريكية جهدا في وضع المخططات وحياكة المؤامرات من أجل إرجاع الجمهورية الإسلامية والشعوب المتحررة في العالم إلى الوراء وإبقائها على حالة التخلف، وحتى تكون أو حتى تغرق في التبعية السياسية لها، وتستطيع الولايات المتحدة بهذه الخطط وبهذه المؤامرات التسلط والتحكم على الرقاب. وكما لاحظنا سياسة الولايات المتحدة حتى مع حلفائها تقوم على الغطرسة والعنجهية، وسمعنا مرات عديدة الرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تصريحاته تتسم بالشفافية ولا يغلفها بالأطر الدبلوماسية الشائعة والرائجة بين بلدان العالم.
نعم.
كان يخاطب حلفائه ويقول كما خاطب المملكة العربية السعودية بأنها بمثابة البقرة الحلوب للولايات المتحدة. إذن الولايات المتحدة حتى مع حلفائها لا تسمح لهم بنيل مظاهر التقدم وبتحقيق الإنجازات العلمية لإبقائهم كبقرة حلوب لها تستطيع استثمارهم واستعمارهم والسيطرة والتحكم ب شؤونهم، وهذا ما
طيب
تفعله مع أصدقائها.
نعم.
فكيف
طيب
مع
طيب سيد دكتور أحمد، لو سمحت لي أن يعني نتحدث عن الإنجازات النووية الأخيرة، في أي مجال تتمحور هذه الإنجازات التي تمت إزاحة الستار عنها؟
بطبيعة الحال الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك برنامجا نوويا سلميا أحداث التقدم في كل المجالات المدنية والسلمية، وقبل يومين في الحقيقة كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأزاح الستار عن عدة إنجازات في اليوم الوطني النووي الإيراني، وهذه الإنجازات تتمثل بأجهزة الليزر وبعض العقاقير المشعة التي تستخدم لمعالجة الأمراض المستعصية كالسرطان وغيرها، وهذا بحد ذاته يقطع التبعية للجمهورية الإسلامية للخارج في هذه المجالات، حيث استطاعت أن تعيد الكثير من الأموال أو الأرصدة أو تمنع تدفق هذه الأموال والعملات الأجنبية إلى الخارج بسبب الحاجة لهذه الأدوية ولهذه الأجهزة التي تستخدم في المجالات الطبية والعلاجية بشكل رئيسي. وكذلك سمعنا بأن القطاع الزراعي أيضا استخدم أخيرا المجال النووي لتوفير الإنتاج ولتصعيد وتيرة المنتجات الزراعية كالرز في شمال البلاد، حيث تحدث عدد من الخبراء عن تحقيق مضاعفة أو تحقيق كمية تزيد بأضعاف لكل هكتار عما كان يحصد في السابق من الرود، وهذا يدلل على كفاءة منظمة الطاقة الذرية من جانب، وعلى كفاءة المستخدم الإيراني سواء على الصعيد الزراعي أو على الصعد الأخرى الطبية والعلاجية في استخدام هذه التقنيات الحديثة التي ستوفر للبلاد الأموال الطائلة وستجعلها من بين البلدان المصدرة لهذه التقنيات والمحاصيل والمنتجات سواء الطبية والزراعية كالرز وغيرها إلى خارج البلاد.
طيب أيضا في هذا الإطار يعني هناك سؤال يطرح عن يعني حجم فريق المفتشين الموجود في إيران للإشراف على المنشآت النووية الإيرانية، هل هذا يأتي في إطار الضغوط الأمريكية أم أنها قضية طبيعية في نشر فرق التفتيش؟
مطلقا يعني نشر فرق التفتيش في إيران وساعات التفتيش لم تتحقق أو لم تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي بلد من بلدان العالم من مالكي التقنيات النووية، وتقول الإحصاءات حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها قالت أن حجم التفتيش الذي مارسته في المنشآت النووية الإيرانية هو في الحقيقة يفوق أضعاف ربما 6 أو 7 وحتى في بعض الأحيان 10 أضعاف عما تمارسه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة إلى البلدان الأخرى. ناهيك عن أن بعض الأنظمة كالكيان الصهيوني الذي هو في الواقع ما يثير الاستغراب للغاية هو أن هذا الكيان رغم عضويته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنه يمتنع عن قبول المفتشين وعن فتح منشآته النووية أمامهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أي قرار أو لم يخرج أي تصريح من أي مسؤول دولي يعمل في الوكالة الدولية بشأن المطالبة، مطالبة الكيان الصهيوني بفتح أبواب منشآته أمام التفتيش، وهذا يدلل على ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين بالنسبة لبلدان العالم في مواجهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يؤكد أن هذه المؤسسات إنما هي في الحقيقة أدوات تستخدمها الولايات المتحدة و حلفاء الغربيون لممارسة الضغوط على الدول والأنظمة والبلدان المناهضة لسياساتها حول العالم.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مهدي الخبير في الشأن الإيراني.
أهلا ومرحبا،
حياكم
شكرا
الله.
على الاستضافة، حياكم الله.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
نعم أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور أحمد مهدي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع إيران اليوم المشهد السياسي من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا بمشاركة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما تحتفل إيران باليوم الوطني التقنية النووية في إيران فهي تحتفي بإنجازات في هذا المجال وابتكارات عصرية ذات تقنية إيرانية بحتة، لذلك فإن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يصرح بقوله لن نتراجع في المفاوضات النووية خطوة واحدة عن حقوق شعبنا، ونحن واثقين بأن ما وصلت إليه إيران في تطوير التقنيات النووية واستخداماتها في المجالات الطبية وغيرها يؤكد قدرة إيران على التطور العلمي في هذا المجال وغيره. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخت أم علي من البحرين تقول: أهنئكم باليوم الوطني للتقنية النووية في إيران، وأشد على سواعد جميع الطلبة والعلماء الذين نذروا أنفسهم في هذا الطريق، كما أترحم على أرواح جميع العلماء الذين استشهدوا من أجل هذا الحق السامي وفي سبيل تطويره. أسأل الله لهم الرحمة والرضوان، وأتمنى لكم المزيد من التطور والتوفيق والنصر. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء. نتمنى أن تستمر أختنا وأخواننا في كل مكان في التواصل معنا والمشاركة والمساهمة في لقاءاتنا المباشرة بهذه المساهمات القيمة والرائعة عبر الواتساب. نعم أحبتنا الكرام، الأخ أحمد من إيران يقول: إن التقنية النووية هي حق شرعي وحقيقي للشعب الإيراني، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أن يسلبها هذا الحق، وإن الشعب الإيراني سيقف خلف قيادته في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحصول على التقنية النووية والاستفادة منها للأغراض السلمية، ولن تستطيع الولايات المتحدة مهما شددت من ضغوطها و عقوباتها أن تفت يد أو في عضد الشعب الإيراني وقيادته في سبيل إحقاق حقوقهم. نعم أحبتنا الكرام، اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور أحمد مهدي الخبير في الشأن الإيراني، كان معنا عبر الهاتف من طهران، وأكد أن الجمهورية الإسلامية ماضية في طريقها هذا، ولن تستسلم للضغوط، ولن تستسلم للولايات المتحدة وحلفائها في الذين يحاولون منع الجمهورية الإسلامية ومعها محور المقاومة والممانعة في أن تشق طريقها نحو التقدم والازدهار، لأن ذلك يضر في مصالحها وسياساتها الاستعمارية المتمثلة بنهب ثروات الشعوب والسيطرة عليها وعلى مقدراتها. نشكر الدكتور أحمد مهدي، وكذلك نشكركم أحبتنا الكرام على المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نلتقي تحت أفيائه لنناقش معا أهم قضايا الأدب الإسلامي على الساحة الفكرية والثقافية الراهنة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، تشكل القيم الإنسانية في مجموعها مبحثا مستقلا من مباحث التفكير الإنساني، وهو مبحث القيم، ويحيلنا أصل لفظة قيمة إلى معنى القدر، المنزلة، الرتبة العالية. فالقيمة مرادفة للثمن، ذلك أن قيمة أي شيء ثمنه وما يقدر به. ويمكن أن نسحب هذه المعالجة على الفعل والسلوك البشريين، فقيمة أي فعل إنساني هي ثمنه من جهة رضا الآخرين عنه وانسجامه وتناغمه مع مصدر القيمة. فالشيء القيم هو مادة عالية الثمن، والفعل أو السلوك القيم هما شيئان مقدران ويستحقان كامل الاعتراف بإيجابيتهما، ومن ثم الرضا عنهما في مجتمع هذا السلوك الإنساني.
القيم التي جرى الاتفاق على وصفها بالمطلقة أو المثالية هي الحق والخير والجمال، ويجمع تاريخ الفكر البشري على تثبيتها وفق هذه الثلاثية، وهي من فصيل القيم المعنوية التي تمثل غاية الطموح الإنساني في مجتمعاته. أما في المجال الفكري الإسلامي فإننا نجد أن مقولة القيم الإنسانية قد خضعت في الأساس للمصدر الإسلامي متمثلا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وروايات أهل البيت سلام الله عليهم وسيرتهم. ولقد تعاطى الفكر الإسلامي مع مسألة القيم الإنسانية الإيجابية من منظور عملي، لذلك فحتى النقاش المعرفي النظري حولها كان منصرفا لذكر مدارج هذه القيم ومنازلها كالخير والجمال.
أعزائنا الأفاضل، المصدر الذي منه تنشأ القيم في الفكر الإسلامي هو الله الحق والداعي إلى الحق، الجميل ومنتهى الحسن والبهاء، والخير الذي يشمل بعنايته جميع الموجودات. ولقد جاء القرآن الكريم حاويا لكل أنماط القيم، سواء تلك المتعلقة بعلاقة الإنسان بالله أو بنفسه أو بالآخرين في مجتمعه، انطلاقا من مبدأ مركزي هو جعل الحياة الإنسانية أكثر مثالية وإيجابية.
وتمثل القيم الإنسانية فرصة مهمة للقاء الإنساني، لقاء حول منزلتها إن حضرت، وإشعار بأزمة فقدانها إن غابت، وهي تعد إطارا عاما للمشاعر الإنسانية، تقرب بين الناس على اختلاف تنويعاتهم العرقية والحضارية، فهي قاسم جمعي يتصل بالمصدر الجامع، ويتجسد من خلال النفس البشرية الصافية التي تميل تلقائيا إلى البحث عن الكمالات والتقاط المثل التي تشكل منتهى المقدر والسامي.
حتى حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. تتفق أغلب المصادر على أن لكلمة خطاب مفهوما مركزيا يقوم على التواصل بين طرفين مرسل ومتلق، وقد صدر هذا الإجماع عن مصادر لغوية وأخرى اهتمت بمفاهيم التواصل والتخاطب، سواء كانت مصادر في الدرس الأدبي أم في فروع معرفية أخرى. فمصطلح الخطاب يحيل على مفهوم وظيفي تداولي ينتقل باللغة من حالتها السكونية بوصفها نظاما ثابتا مكونا من أنساق متعددة إلى كونها إمكانية للتخاطب والبحث عن الآخر في إطار اللقاء الوجودي بين الذوات الإنسانية، ومن هنا اكتسب هذا المصطلح هذه الصفة المفهومية.
وإذا انتقلنا خطوة أخرى إلى الأمام لننظر في مصطلح الخطاب وقد تحدد بكونه أدبيا، فهذا يعني أننا أمام خطاب بهوية خاصة، أي تواصل يوظف تقنيات وأساليب ترتبط بالخصوصيات الأدبية وتخضع لصفاتها البنائية. فالأدب صياغة فنية جمالية، ولا يمكن له أن يتحقق من دون هذا المبدأ الذي يشكل أصل هويته وبه يتعرف ويتحدد. وعندما يكون الخطاب أدبيا فهذا ينتقل بنا من تصور عام وضع الخطاب فيه في أول حديثنا، أي أنه فعل تواصلي لغوي بين مرسل ومتلق في إطار اللغة عموما. أما إذا جئنا نفحص الخطاب الأدبي انطلاقا من فكرة التواصل، فإننا سننقل بالتصور السابق إلى مستوى أكثر تحديدا ومن ثم أكثر خصوصية، ذلك أن الخطاب الأدبي هو تواصل بين طرفين عبر رسالة هي النص الأدبي، مهما كان الجنس الأدبي الذي يسجل فيه، قصيدة أو قصة قصيرة أو غير ذلك. وهذا يقودنا بالضرورة إلى إظهار أن الطرف المرسل في التواصل الأدبي هو مستخدم خاص للغة وموظف خاص للغة الفنية والنظام البنائي الجمالي، ونريد به هنا المبدع، فهو الطرف المرسل للنص الإبداعي، وبالتالي هو المستوى الأول من مستويات التخاطب الأدبي.
أعزائي الكرام، المتلقي في التواصل الأدبي هو حالة مفتوحة على تنوع ذوات المتلقين، وذلك أن التخاطب الأدبي لا يستهدف متلقيا محددا وإن توجه إلى مخاطب معين، وإنما هو تواصل أوسع وأشمل ينفتح على اللامتناهي واللامحدد من المتلقين، وهو معنى يغير المألوف في التخاطب اللغوي الاعتيادي الذي يكون فيه المخاطب قابلا للتحديد والحصر.
أيها الإخوة والأخوات، حول القيم الإنسانية التي يؤكد عليها الخطاب الأدبي الإسلامي أكثر من غيرها في مخاطبة المتلقين من المسلمين وغيرهم، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك باللغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، حتما هناك قيم إنسانية يؤكد عليها الخطاب الأدبي الإسلامي، برأيك ما هي هذه القيم الإنسانية التي أكد عليها الخطاب الأدبي الإسلامي أكثر من غيرها في مخاطبة المتلقين من المسلمين وغيرهم؟
نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. بالنسبة للخطاب الأدبي الإسلامي، هو يستسقي مضامينه ومحتواه، أي المنانينج، يعني المفاهيم والمعاني لهذا الخطاب يستسقيها من القرآن الكريم ومن الرسالات الإلهية ومن سيرة أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. كما نعلم إن الأدب له نعم نوعان أو له طابعان. طابع الأول هو الشكل الذي نقول أنه يمتاز على الفصاحة والبلاغة والمدارس الجديدة التي استحدثت بعد عصر الرنسانس، المدارس البنيوية الحداثية بعد الحداثية. فلا ضير في ذلك إن الأدب الإسلامي يستسقي شكلياته من هذه الشكليات. أما بالنسبة للمحتوى، أن الخطاب الإسلامي ركيزته الأساسية الإنسان والإنسانية، لأن خطابات القرآن تمتاز بها أيها الإنسان. خطابات القرآن قبل أن تكون إسلامية فهي بشرية، فلا بد للخطاب الإسلامي الأدب الإسلامي أن يوحي الإنسانية في هذا العصر، في عصر العولمة، في عصر السرعة. نعم، فالأدب الإسلامي أولا يجب عليه أن يعطي، ثانيا المرأة قيمتها، ولا يجعل من المرأة العوبة كما نراها في الأدوات الغربية، وأصبحت موضة ووسيلة لتبليغ الموضة. أيضا العدالة والمساواة بين البشرية هي أهم ما جاءت به الرسل والمكاتب المذهبية والإلهية والدينية. نعم.
جميل، حسنتم دكتور. طيب كيف نستطيع أن نصيغ هذه القيم التي تفضلت بها وفق القالب الأدبي الذي يتبناه الأدب الإسلامي؟
نعم، هذا يعني السؤال هو وجيه وفي محله. نعم، نحن حينما نخصص هذه المضامين ونستخرجها ونستنبطها باستنباط عصري، ونجعل هذه المضامين في قوالب مختلفة من شعر وخطاب وسيناريو ورواية وحتى أفلام وثائقية وغير ذلك، يجب على الأدب الإسلامي أن يواكب العصر والعصرنة. فاليوم لابد لنا أن نخضع الأدب الإسلامي في قوالب جديدة، يعني في قوالب يستسيقها الشاب في هذا العصر، أي عصر السرعة، عصر التكنولوجيا، عصر الانفجار المعلوماتي. هنالك طرق وأسباب، يعني وأسباب كثيرة لإيصال الأدب الإسلامي في المعمورة.
نعم. أحسنتم كثيرا، شكري الجزيل للدكتور عبد الرضا عطاش الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفي الكريم على هذه الحوارية وهذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أعزائنا المستمعين، يستثمر الخطاب الأدبي السبل والوسائل الفنية الجمالية لإحداث تأثير أكثر فعالية على المتلقي، وهذا صحيح على مستوى شكل هذا الخطاب
كما هو صحيح أيضا على مستوى مضامينه. فالرسالة في التواصل شكل ومضمون، كما أن النص الأدبي في التواصل الأدبي شكل ومضمون أيضا. وعند اقترابنا من مسألة المضمون في الخطاب الأدبي، فإن ذلك يدفعنا إلى الحديث عن أن هذا المضمون هو حاصل معان وأفكار وقضايا أنتجتها تجربة إنسانية عاشها المبدع ودفعته إلى القول الإبداعي. فلا يستقيم للخطاب الأدبي حضور بالصورة التي رسمناها ما لم يطرح في ثناياه خطابا يستحق أن يقرأ ويتلقى. وقد شكلت هذه القضية موضوع نقاش طويل وأحيانا متوتر بين النقاد والمشتغلين في الأدب قديما وحديثا. وقد تحكمت في هذا الحوار أحيانا نزعة حدية معيارية اتجهت إلى التفضيل والتغليب، فقال فريق بتقديم الشكل على المضمون، وقال فريق آخر بعكس ذلك، أي بتقديم المضمون على الشكل. ثم يأتي بعد ذلك نقاش من نوع آخر يتعلق بتقدير مستوى الأداء الشكلي أو مستوى قيمة المضامين وجودتها. وهنا موضع التمايز بين الخطابات الأدبية وموطن اختلاف درجات تقدير الموهبة الأدبية ومستوى الأداء الإبداعي.
أعزائنا الكرام، اقترابنا من منطقة الجانب المضموني في الخطاب الأدبي يفضي بنا إلى نسق آخر يكون مقولة الخطاب الأدبي الإسلامي، وكأننا أمام نسق يبدأ من مفهوم الخطاب ثم ينتقل إلى مفهوم الخطاب الأدبي ليصل بنا إلى الخطاب الأدبي الإسلامي الذي جاء تعريفه عند المهتمين بنظرية الأدب الإسلامي على النحو التالي: هو التعبير الناشئ عن امتلاء النفس البشرية بالمشاعر الإسلامية. ويعرف آخرون الأدب الإسلامي بأنه التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة والكون والإنسان عن وجدان الأديب، تعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق عز وجل ولا يجافي القيم الإسلامية. وفي السياق نفسه أيها الإخوة والأخوات، فإن الأدب الإسلامي هو تلك المادة اللغوية التي تتسم بإبداعية خاصة تنسجم مع التقاليد المؤسسة لمعنى الأدبية، وهو مادة ذات شكل مرن يسير حركة الإبداع بما يغنيه ويحقق جمالياته وديمومته، وشكل يحتوي مضامين وجدانية وشعورية مرتبطة بالإسلام رؤية وتصورا، لا بمعنى القواعد والقوانين ولكن بمعنى الإحساس الذي يفرزه الوجدان من خلال تمثله لتلك الرؤية وذلك التصور.
وهكذا تنطق النصوص التي قدمت مفهوما للخطاب الأدبي الإسلامي بأطروحة تنظر إلى هذا الخطاب من خلال مستويين مركزيين: مستوى الشكل الأدبي، وهو ما يميز الخطاب الأدبي عن غيره من الخطابات الأخرى، وأما المستوى الآخر الذي جرى التشديد عليه فيقترن بفكرة الرؤية والتصور الإسلاميين. فالأدب الإسلامي فن، ولكنه فن يخضع لمرجع معين هو الرؤية الإسلامية للوجود وللإنسان. والأدب الإسلامي سلوك لغوي جمالي يتأسس على مقررات وضوابط العقيدة الإسلامية بوصفها تصورا شاملا يستوعب كل تفاصيل الوجود ويضبط حضور كل مكوناته ويوجه العلاقات بين عناصره، وبالذات الإنسان من جهة علاقته بخالقه عز وجل وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين من عناصر الوجود الأخرى. فالأدب الإسلامي مكون من مكونات المشروع الإسلامي، والواقع أن الأدب على ما أطلق له الفكر الإسلامي من حريته الكاملة في التعبير والخيال والفن، فقد جاء ذلك في إطار حركة الفكر نفسه وفي تقدير كامل للأخلاق والدين والقيم الأساسية من توحيد وحق وعدل، وفق مفهوم واضح قوامه أن الأدب غير منفصل عن الفكر الإسلامي كله كمفهوم أساسي.
مستمعينا الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الأدب الإسلامي وخصائص خطابه، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية بإذن الله تعالى، لنكمل معا مداولاتنا بشأن الخطاب الأدبي الإسلامي وتوظيفه للقيم الإنسانية. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.